قصر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
الفضلاء الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، حيا الله تعالى وجوهكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها حول معايير اختيار رئيس الجمهورية المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، لنطوف حول عدد من المعاني التي يجب أن نرعاها حين نتحدث عن قضية مهمة بهذا الشأن. فباسمكم جميعا نرحب بأعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الذين شرفونا في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي نخلف فيه أخانا الكريم الدكتور صفوة حجازي الذي غادرنا إلى خارج البلاد، ونحن اليوم نقوم مقامه في التنبيه والتنويه بهذه المعايير المهمة والتي سبق إليها شيء من الإشارة فيما مضى من حلقات كنا ضيوفا فيها على فضيلته، حفظ الله تعالى الجميع وتقبل الله تعالى منا ومنكم. نشرف معكم وبكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة بإذن الله بفضيلة أخينا الأستاذ الدكتور عطية عدلان، عضو مجلس الشعب المصري وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. كذا نتشرف بوجود فضيلة أخينا الكريم الأستاذ الدكتور محمد هشام راغب، عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
أهلا وسهلا.
مرحبا وأهلا. ثم معنا فضيلة الأمين العام المساعد الشيخ الكبير أستاذنا الجليل الشيخ نشأت أحمد حفظه الله تعالى، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا مفيدا مباركا مبرورا. إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم. تختلف الأنظار أحيانا حول موقف بعينه، فيراه البعض مشهد احتقان ويراه البعض مشهدا للتفاؤل والأمل، وأنا مع من يميل إلى الثاني دون الأول. تقبل بلادنا على عرس وطني، تقبل بلادنا على حدث جليل عظيم مبارك يحمل في طياته من معاني الخير الذي ننتظره لبلادنا الشيء الكثير. هذا الحدث الطيب الذي نراه قد لاحت بشائره في الأفق، أن يتوجه المصريون بإرادة حرة مستقلة لاختيار من يمثلهم رئيسا لبلادهم وحارسا لثورتهم وقائما على حماية مقدراتهم التي نهبت لعقود طويلة. هذا المشهد مشهد يدعو للتفاؤل، مشهد مفعم بالأمل. كلنا ينتظر هذا الحدث ويبحث عنه، كلنا يجتهد وينصب في البحث عن أفضل من يمكن أن نقدمه ليقودنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قد يعكر على هذا المشهد شيء من التوتر أحيانا، أو ارتفاع للحرارة أحيانا، أو بعض التجاوزات التي قد تنبو من هنا أو من هناك أحيانا أخرى، لكن ينبغي أن يكون الأمل هو سياج هذا الموقف الذي تعيشه بلادنا في هذه الأيام. لا يمكن بحال أن ننظر إلى السلبيات أو أن نضخمها فنرى هذه السلبيات ولا نرى الإيجابيات الكثيرة التي نشهدها، وإسلاميون كثر بحمد الله تبارك وتعالى يتنافسون على هذا المقعد المهم في قيادة لا أقول مصر فحسب، بل في قيادة العالم العربي والإسلامي بأسره. لأجل هذا نميل إلى تشخيص الحالة على أنها حالة تدعو للتفاؤل والأمل، حالة نطلق فيها للروح إشراقها كما قال القائل: فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. بل ترى الفجر يرمقنا من قريب. ويميل بعض الناس إلى أن يرى أن الذي يجري من اختلاط الأوراق وارتفاع الأصوات وتداخل المواقف أن هذا قد يكون شيئا من فتنة أو شيئا من محنة تساق إليها البلاد سوقا ويحشر فيها العباد حشرا. وبين مشهد الأمل والتفاؤل ومشهد المحنة والفتنة نقف لنحرر هذا الذي نراه وننظر إليه في هذا التوقيت المهم والدقيق من حياة أمتنا المصرية. فمع فضيلة الشيخ الدكتور عطية عدلان ليحدثنا عن رؤيته لهذا المشهد وإلى أيهما يميل، وهل هذه الأصوات التي تتداخل أحيانا أو تتنافر أحيانا يمكن أن تكون سببا في فتنة أو مؤدية إلى محنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبداية نسأل الله تبارك وتعالى لبلادنا ولشعبنا السلامة، وأن يبلغه الله تبارك وتعالى الآمال، ونعوذ بالله ونعيذ بالله شعبنا وبلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. محال أن تكون أن يكون ممارسة الأمة لمهمة من مهامها العظمى أن يكون ذلك فتنة. لا يمكن أبدا أن يكون قيام الأمة باختيار من يقودها وممارستها لدور عظيم من أدوارها محرم أن يكون هذا فتنة. ولا يمكن أبدا بحامل الأحوال أن نتخيل ولا أن نتصور أن تكون هذه الممارسة في ذاتها فتنة. كذلك أيضا لا أتصور أن تكون التعددية في الطرح السياسي، في الرؤى، في الأفكار، ولا حتى تعدد مرشح الرئاسة، يعني لا أتصور أن تكون التعددية في ذاتها مصدر فتنة. فلا الممارسة السياسية مصدر فتنة ولا التعددية مصدر فتنة، وإنما الفتنة تأتي من قبيل التعاطي السلبي والتعاطي السيء مع الممارسة السياسية أو مع الأوضاع. والفتنة من وجهة نظري تكمن في مخبئين. المخبئ الأول هو شدة الحرص من المرشحين للرئاسة، والمخبئ الثاني هو شدة التعصب من المناصرين لهم. من هذين المخبئين تنطلق الفتنة، وترد طرفا ثالثا يعني يأخذ عليها السبيل ويعني يدفعها بكل قوة. الطرف الثالث شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يعني يشعلوها فتنة في الأمة وفي البلاد طولا وعرضا.
طيب اسمح لي بشيء من المقاطعة ينقلني إلى فضيلة الدكتور محمد هشام لأسأله كيف ترى المشهد، مشهد هؤلاء الأحباب الإخوان الفضلاء الذين يقبعون خلف أجهزة الحاسب الآلي والذين يتعاطون مع شبكات التواصل الاجتماعي، كيف ترى المشهد؟ يرى البعض أن هذا المشهد مشهد احتقان أو مشهد افتتان، وأن تعليقات كثيرة طائشة هنا وهناك تؤجج الموقف، تسيء إلى الكبار، تستفز إلى مواقف قد لا تكون محمودة. كيف ننظر، كيف نوجه، كيف نتعامل مع إخواننا الفضلاء الذين قد تؤخذ عليهم بعض التصرفات أو العبارات؟
الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة المشهد القائم الآن، إن كنت تقصد حضرتك على شبكة الإنترنت خصوصا، فيها سخونة لا شك، ولكن الناس فيها عبارة عن يعني مجموعتين، مجموعة كبيرة جدا من الشباب أولاد وبنات في الحقيقة يأخذون الأمر بجدية شديدة، يناقشون الآراء ويتحاورون ويتشاورون، وكل واحد يبرز الحجج اللي عنده لمرشحه، ودي ظاهرة إيجابية جدا، ظاهرة إيجابية إنه جماهير الشعب تشعر إن لها رأي وإن هذا الرأي له خلفية وله موضوعية، وإحنا ينبغي إن إحنا نشجع هذا الطرح وهذه المناقشات المستفيضة، ويكون الكبار مثلا أعلى لهم في هذا. يعني كل ما الكبار كانت مناقشتهم موضوعية مش شخصية، لا تلقي التهم جزافا، فده هينعكس على جماهير الشباب خاصة على شبكة الانترنت. حضرتك احنا عندنا الان على الفيسبوك قريب من 8 مليون مستخدم في مصر، نتكلم على شريحة ضخمة جدا. فهذه الشريحة جزء كبير منها بيتعامل بشكل موضوعي، في شريحة صغيرة يعني دمها خفيف بتحاول تلطف الجو ببعض النكات وبعض القفشات لا بأس برضو، لكن أيضا في شريحة في الحقيقة محتقنة جدا وبتتعامل بروح عدائية وبروح يعني متعصبة جدا، ولكن فطرهم جميلة جدا. لو إن احنا أخذناهم بالراحة فتحنا أبواب للحوار معاهم أظنها يأتوا يعني جماعات مع الفئة الأولى، ويصير المشهد كله مشهد ناضج جدا ومشهد يعني واعي ويقدر قيمة رأيه وقيمة صوته في الانتخابات القادمة. لكن مسؤولية كبيرة تقع على الكبار، سواء المرشحين، الدعاة، العلماء، المفكرين، أصحاب الرأي والفكر في المجتمع، عليهم، لأنهم الشباب يبصلهم ويحذو حذوهم.
طيب. إذن الطائفة التي ترى أن فيها شيئا من الاحتقان ليست فقط هي من الشباب، من الشباب وممن جاوز أيضا مرحلة الشباب.
لا شك.
وإلى هؤلاء جميعا فضيلة الشيخ نشأت، يجب أن نوجه إليهم خطابا يقول عليك بالرفق، عليك بالحلم، عليك بالأناة. فنريد من فضيلتك تعليقا وتنويها بأهمية الرفق والحلم والأناة في هذا المشهد الذي سوف تقبل بلادنا عليه بإذن الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا لابد أن يعلم الجميع أن الأمور تجري بأقدار، وأن أقدار الله جارية برضانا وبغير رضانا. قال تعالى إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره. من شاء الله له أن يكون رئيسا للبلاد لن يتولها غيره، ونحن نسعى لنبلغ ما شاءه الله عز وجل. أمرنا في سعينا أن نتقي الله حتى يبارك لنا في سعينا، أمرنا أن نراقب الله حتى يحقق الله لنا ما تصبو إليه نفوسنا. أما أن نسعى وننسى أننا عبيد لرب هو حاكمنا وهو مدبر أمرنا، ولا أمر يجري بغير مشيئته وعلمه وحكمته. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومشيئة الله جرت بسوق الخير للمؤمنين إنهم صدقوا، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. أي أمر يقع لن يخرج عن كونه أمر نشتهيه أو نرجوه، أو أمر نكرهه أو نبغضه، حتى الذي نبغضه في ظاهره قد يجعل الله الخير فيه. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ساق الله لنا هذه المعاني حتى نكون وقفين مع ربنا مع أقداره. إن نحن وزننا الأمر بميزان الله استطعنا أن نتعامل معه كأحسن ما يكون التعامل والتعاطي، بحلم، بصدق، بأناة، بروية. العاطفة ليست هي الغاية، إنما الغاية أن نرضي ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس وجاءوا مسرعين مشتاقين للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشغلهم حبهم لرؤيا عن عيرهم فتركوها مطلقة، ولو تركت وشأنها لما وجدوا دابة يرجع بها إلى دارهم. فقيض الله لهم عبدا حليما متأنيا، أخذ بخطام نوقهم وربطها ووثقها، ثم جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ف فما خص النبي أحدا منهم بما خص بهذا العبد. فقال لأشج عبد القيس: فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أمكتسبتان أم جبلت عليهما؟ أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فهناك طباع موجودة مطلوب منا أن نحركها فينا، عاطفة الحلم، عاطفة الأناة. والأصل في الإنسان أنه خلق هادئا قابلا لقدر الله، راضيا بما يقسم الله له عز وجل، لكن كثرة تعجل الإنسان وكثرة غضب الإنسان قد تحول بينه وبين حتى ما فطر عليه، مع أننا مطالبون لا نكتفي بالفطرة، بل أمرنا أن نكتسب هذه الأخلاق اكتسابا. فكما ثبت في الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فإن فقدنا شيئا من هذا يلزمنا أن نجالد أنفسنا وأن نجاهدها حتى نتخلق بهذه الأخلاق، حتى نتخذ القرار الصائب، وحتى لا ننفعل الانفعال العاجل. هذا الحسن بن علي ابتلي بما لا يحتمله أحد، ملك يمينه حتى وصفه من حوله قالوا: كان سباب، طعان، لعان، آبق، فاحش، بذيء. من يتعامل مع هذه الشخصية ولا ينفر؟ حتى قال له أصحابه: يا ابن بنت رسول الله، هل بعته فدرهم خير منه؟ أقل العملة الدرهم، هو لا يساوي درهم، والدرهم خير لك منه. فرد ردا عجيبا، قال: وكيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه. المسلم يرى في الحدث الجلل سبيلا ليطيع ربه، فإن جاءت الأحداث بما نهوى يلزمنا الشكر، فكما استعبدنا الله بالصلاة والصيام استعبدنا بالشكر على النعمة، وإن جاء ما نكره فقد استعبدنا الله بالصبر، والصبر عبادة، وإن لم يكن الصبر على المكاره فعلى ما يكون الصبر.
أحسنتم وجزاكم الله تعالى عنا خيرا. نحن ما زلنا نحاور ونحاول أن نوضح شيئا من هذه المعايير التي ينبغي أن يفيء الناس إليها حين ينظرون في من يصلح لهذا المنصب المهم، وهو منصب رئيس البلاد. نريد من فضيلة الدكتور عطية في إيجاز وبلاغة أن يدلنا على رؤية متكاملة في هذا الموضوع المهم، كيف ينبغي لنا أن نفكر في هذه القضية، كيف لنا أن نتعاطى مع هذا الملف المهم بطريقة تصل بنا إلى خير من بحضرتنا من الرجال المؤهلين لقيادة البلاد.
هو الواقع أن الهيئة الشرعية وضعت معايير بعيدة تماما عن التحيز أو الإشارة أو الإسقاط على أحد من الناس، معايير محايدة ومعايير شرعية تضيء لأفراد هذا الشعب الطريق لاختيارهم للرئيس القادم. وأستطيع أن ألخص هذه المعايير أو أن أختزي لها من وجهة نظر، يعني هي معايير كثيرة، ولكن أستطيع أن أضم بعضها إلى بعض وأن ألخصها في أربعة معايير، وإن كان لا يمنع أن نحن نفصل فيها بعد ذلك يعني. ولكن قبل أن أتحدث عن المعايير أريد أن أوجه كلمة لهذا الشعب الطيب، وهو أن اختيار الرئيس القادم أمانة كبرى في أعناقنا. هذه الأمانة ترتبط ارتباطا شديدا بالأمانة الأقدم والأكبر، وهي أمانة الحكم الشرعي وأمانة شريعة الله تبارك وتعالى والمنهج الرباني. الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وإذا نظرنا إلى قول العلماء وجمعناها وجدنا أن الأمانة هنا هي الحكم الشرعي، وأن الأمانة هي شريعة الله ومنهج الله تبارك وتعالى. هذه الأمانة ترتبط ارتباطا وثيقا بأمانة اختيار من يقود هذه الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الساعة قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فلما سئل سؤالا أكثر يعني تخصيصا فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله ف فانتظر الساعة، يعني معناها أنه عندما يوصل الأمر إلى غير أهله يكون في ذلك تضييع للأمانة، وهذا مما إيه من الأمور المؤذنة بقيام الساعة والمؤذنة بخراب الكون. فهي أمانة كبرى في أعناقنا، يجب على كل إنسان منا أن يؤدي هذه الأمانة، وأن يعني يختبر نفسه، وأن يتحرى فيما بينه وبين نفسه الإصابة، ويخلص لله تبارك وتعالى في هذا، وتكون مصلحة الوطن ومصلحة البلد في النهاية هي المنشودة والمرادة عنده. أما المعايير فإجمالا، المعيار الأول معيار الأمانة والديانة، المعيار الثاني معيار الكفاءة، المعيار الثالث معيار المناسبة والملائمة للظروف التي تمر بها الأمة، المعيار الرابع مظنة أن يكون هذا الشخص موضع إجماع من الكثرة الكاثرة من الأمة بما يحقق حشدا كبيرا ويقلل من الاستقطاب بقدر الإمكان. بالنسبة للمعيار الأول ومعيار الديانة والأمانة على وجه التحديد، فهذا يعني إيه؟ يعني لا تظهر ديانة المرشح ولا أمانة المرشح على هذا البلد ولا خلقه بمجرد طرحه لبرنامجه، وإنما قراءة تاريخه ومتابعة سيرته والسؤال أهل الرشد والوعي والعلم عنه. يعني لذلك يعني البرنامج لا يدل دلالة قوية على أمانة وديانة المرشح، لأن يعني الدعاية الانتخابية مظنت إيه؟ الدعاية الانتخابية مظنت لشدة أو ربما للحرص على الإمارة، هي تعتبر مظنت على الأقل ممارسة ما يشبه في البيوع النج، يعني المبالغة والزيادة في إعلاء سقف الإيه المرشح، إن لم تكن في إن لم تصل في حد في بعض الأحيان إلى حد التدليس أو الكذب في بعض الأحيان، لكن لابد أن يكون عند الفرد الذي الناخب عنده فراسة وعنده فطنة وعنده بحث ودأب لينظر ويختبر ما هي ديانة ما هي أمانة هذا الرجل. ولذلك سيدنا عمر عندما رشح أبا بكر للخلافة قال إيه؟ قال وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل إيه؟ أبي بكر. فدلل بكونه يأتي الناس إليه من كل مكان لحاجتهم، ولكونه يقضي حاجات الناس في كل الآفاق، على إيه؟ على أصالة معدنه وعلى أهليته لقيادة الأمة ولتحمل مسؤولياتها. وأيضا قال قولته رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وعندما يعني دخل الناس على أبي بكر وطالبوا منه أن يستخلف، فقال لهم يعني إيه يعني سألوه أرئ لنا يا خليفة رسول الله، يعني وضح لنا الرؤية، قل لنا ننتخب مين، قل لنا نرشحه مين. فقال يعني أمهلوني حتى أنظر لله ولله ولدينه ولرسوله. فاستشار الصحابة واحدا بعد الآخر، عثمان قال إيه؟ قال اللهم علمي أن سررته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله، أن سررته خير من علانيته، يعني صاحب شخصية ممتلئة بالأخلاق والفضائل من داخلها. سأل أيضا عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن بن عوف يعني هو أفضل من رأيك فيه. سأل أسيد بن حضير فقال إنه يعني يرضى للرضا ويسخط للسخط ما يسر خير مما يعلن. يرضى للرضا يعني رضاه وسخطه ليس تابعا لهواه، وإنما يرضى للأمور التي ترضي الله والأمور المرضي عنها، ويسخط عندما يكون الأمر يستبع السخط، لكنه إيه؟ لكنه لا يكون رضاه وسخطه تابعا لهواه. لأجل ذلك طبعا، وهذا الأمر عليه أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. لا ينال عهدي، أي عهدي بالإمامة وعهدي بالخلافة وعهدي بقيادة البشرية، لا ينال عهدي الظالمين. فيجب أن نتحقق من أمانة ودينة من؟ هذا هو المعيار الأول، الأمانة. وطبعا هذا لا يعني بالضرورة أن يكون أعلى الناس ولا أفضل الناس ولا يعني أفضل خلق الله، لا طبعا لا يعني هذا، لأن هذه المعايير يعني يقيد بعضها بعضا ويضيق بعضها على بعض، وعندما تزدحم هذه المعايير ف فلا شك ان ايه ان كل معيار ياخذ من مساحه الاخر.
طيب يا شيخ عطيه، لو 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 دخلنا بعمق في هذه القضيه وحاولنا ان ننظر الى المشهد من قرب، سوف نرى ان كثيرا من هؤلاء الذين ترشحوا قد جمعوا بين هذين الوصفين اللذين ذكرت، امانه وديانه. وفي نفس الوقت نجد بعض شبابنا واخواننا لا يبالي حين يعني يرشح واحدا او يقوي جانب احد المرشحين المحتملين على الاخر ان يطعن في الاخر او ان يخوض في عرضه او ان يحول حسناته اللائي يدل بها الى سيئات وسلبيات. يعني اذا كانت حسناتي يعني التي ادل بها صارت سيئات، فقل لي كيف اعتذر؟ انا متخصص في كذا، اعمل في كذا، احسنت في كذا، احرزت كذا. فاذا جاء صاحب الغرض ليقومني في هذا، عد هذا من السلبيات وهذا من السيئات. هذه الرؤية دكتور محمد، يعني كيف تصحح لإخواننا وأبنائنا الفهم فيها والنظر إليها؟ كيف يمكن أن نحقق فعلا حلية العدل في الحكم على الأشخاص، حلية الإنصاف عند حصول شيء من الخلاف حول مرشح وأجدريته؟
الحمد لله. في الحقيقة أكمل على كلام فضيلة الدكتور عطية. الآن المشهد أمامنا يحتاج يعني إلى أمرين. أولا ننظر في منهاج السنة في هذا الأمر. ويعني محتاجين ننظر فيه بدقة شديدة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية الحديث عجيبة جدا. يقول راوي الحديث: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا.
الأرباض بن سري
رضي الله تعالى عنه. نعم. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. السؤال: ما هي سنة الخلفاء الراشدين؟ لم تكن لهم يعني سنة في العبادات، بل أساسا ليس لهم صلاحية التشريع. طب ما سنتهم ايه بالضبط التي يوصينا بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ واضح من سياق الحديث انه يتكلم عن سنتهم في الحكم، في السياسة الشرعية. سياق الحديث يوجب هذا الامر. سنتهم كانت ايه بالضبط؟ عندنا امثلة كثيرة. من ابرز هذه الامثلة ان عمر رضي الله تعالى عنه عندما طعن فكر في أن يرشح ستة من الصحابة، ترشيح وليس استخلاف، بمعنى أنه في آخر الأمر عندما اختاروا عثمان رضي الله تعالى عنه، لو لم يبايعه المسلمون ما صار خليفة، لكن كل هذا ترشيح. طب إذا نظرنا في هؤلاء الستة كلهم أصحاب، دول من العشرة المبشرين بالجنة، لكنهم في باب الديانة يتفاوتون ولا شك. أجمع أهل العلم أن عثمان وعلي أفضل من الأربعة الباقيين ديانة، هذا بلا خلاف. طب ليه عمر رضي الله تعالى عنه ما قالش طيب خلاص اجعلوها في هذين الاثنين؟ لأن في أمر آخر، أمر الكفاءة وأمر المعرفة بالسياسة، وهذا واضح في سيرته رضي الله تعالى عنه وفي سنته التي أمرنا باتباعها. كان يولي أحيانا بعض الأمراء، وهناك من الصحابة من هم أعظم ديانة منهم، ولا معاوية رضي الله تعالى عنه، ولا المغيرة بن شعبة في العراق، كان في الشام أبو الدرداء وهو من يعني مقام أعلى من باب الديانة، وفي العراق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن المعرفة بالسياسة والكفاءة. ولذلك احتار عمر رضي الله تعالى عنه بين هؤلاء الستة. في روايات كثيرة كان يشاور ابن عباس، ويعني قبل أن يختار هؤلاء الستة ينظر في كل واحد فيهم. ولذلك لما آل الأمر في الآخر إلى عبد الرحمن بن عوف أخذ يشاور الناس 3 أيام تقريبا، لم ينم في هذه الأيام 3 حتى يشاور الركبان والغلمان ويعني أهل الرأي وأهل المشورة رجالا ونساء، لأن أمر محير. وما أحد اعترض، قال إزاي أنت عندك عثمان وعند أبدا. ينظر ويوازن بين الأمرين، بين أمر الديانة وأمر الكفاءة. في الحقيقة في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بالمناسبة، عندما قابلنا المرشحين في الأسابيع القليلة الماضية، والله هذا ما رأيته بعيني، رأيت في كل منهم جوانب مشرقة في جانب معين، ترى شيء يعني بديع جدا وجميل جدا. وأحيانا عندما يعني تتأمل وتفكر تحتار، تقول يا سلام لو كل هذه الجوانب اجتمعت في واحد منهم كان الأمر خلص بسهولة. لكن الله تبارك وتعالى وزع الخير وتعبدنا بأن احنا نعمل الفكر. ولذلك من أعظم العبادات في شريعتنا المباركة عبادة الشورى، نحن نتشاور نعمل الفكر. وهذا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه، وما فعله يعني عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك، في أنه كيف يحدد وكيف يختار سهر الليالي. الأمر لو سهل هو فلان أو علان، أبدا. هذه العبادة عبادة الشورى، نتفكر خاصة عندما تكون في ظل الشريعة. وإلا لو شورى بعيدة عن الشريعة، هذه لا تزيد الناس إلا فسادا وانحلالا. يعني إن لم تكن في ظل الشريعة، يعني قرأنا في القرآن إن إخوة يوسف تشاوروا على قتله أو على التخلص منه، هذه شورى صحيح لكن في الفساد بعيد عن الشريعة. فرعون شاور الملأ كيف يقضي على موسى عليه السلام. نرى الآن في البلاد الغربية ينفذ بعض القرارات الديمقراطية 100% للفساد في بعض دول العالم. حصل في العراق، هذا كان يعني شورى جماعية في الكونغرس. في فيتنام قتل 2 مليون شخص في الحرب الفيتنامية بقرارات، لكن شورى بعيدة عن ظل الشريعة. فعايزين نوازن بين هذين الأمرين. أذكر النهاردة الصبح شفت مشاركة لشاب صغير على الفيسبوك، أي الكلام جميل جدا جدا في الحقيقة. بيقول والله أنا كنت ناوي أرشح فلان، ولكن الآن عندما جد مرشح جديد بقيت محتار، أحب كليهما. قال أنا محتار جدا، فقال أنا هعمل حاجتين، هستخير ربنا كتير قوي وهتشاور مع أصحابي وكده، أعمل إيه؟ أخذ بزمام الأمر، الشورى يشاور الناس، والاستخارة يستخير الله تبارك وتعالى. هذه نفس فطرة سليمة وجميلة جدا. فالموازنة بين الأمرين، بين القوة والديانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الموازنة مش حاجة سهلة، مش ضربة أبدا، تحتاج لنظر، تحتاج لروية. وفي الحقيقة يعني نتواصل فيما بيننا، قدامنا 50 يوم على الانتخابات. انظر وفكر، يا ريت كل واحد في أسرته يجيب يعني زوجته وأولاده يتشاوروا، ولو اختلفوا في الآراء دي ظاهرة صحية وجميلة جدا، يقولوا طيب هنتكلم كمان بعد أسبوع وبعد أسبوعين وبعد 3.
يا دكتور هشام
ضيق على إيه؟
الوقت ضيق، وإحنا على إيه؟ ندعم واحد علشان يلحق يتأهب لحشد الناس في الشارع.
لا يتأهب بدون دعم، يعني يتأهل.
يعني أنت لا تخشى من تفرقة الأصوات وتشتت الأصوات؟
لا خالص،
وذهاب الأصوات بين مرشحين وخسارة المشروع الإسلامي بخسارتهم لهذا الرئيس الإسلامي المنتظر؟
لا إن شاء الله، والله عندي يعني اطمئنان وعندي حسن ظن في الله تبارك وتعالى، لأنه هذه المنافسة الشريفة اللي بين المرشحين الإسلاميين لن تأتي إلا بالخير إن كانت الممارسة شريفة.
طيب فضلت الشيخ نشأت، إحنا كنا في الثورة بنشهد ونشاهد أن الثائرين كانوا أحرص الناس على عدم التخوين، وكان ده شعار مرفوع في الميدان، ان احنا مهما تكن فئة خالفت او فئة اجتهدت او فئة يعني كان لها رأي، فاننا لا نتهم احدا ولا نخون احدا ولا نسب احدا ولا نعتدي على احد ولا يخرج من ألسنتنا كلام يسيء الى احد كائنا من كان هذا الاحد، اسلامي غير اسلامي، متدين غير متدين، مسلم غير مسلم، ده شيء كان موجود ومشاهد. موجود الان عكس هذا، وبسهولة تسمع عبارات فيها تخوين لفئات لها وزنها الاعتباري على الساحة، او لشخصيات ايضا لا وزنها الاعتباري على الساحة، اطلاق التهم يعني بطريقة يعني مخيفة، هذا عميل، هذا خائن، هذا كذا، هذا نكاح باطل، هذه نكاح متعة، يعني بين فئات وبين طوائف وبين كذا، يعني كيف ننظر إلى هذه الظاهرة التي لا أرجو أن تكون قد بلغت حد الظاهرة، وإنما هي مسائل عابرة لكنها مقلقة في الحقيقة أن تخرج على ألسنة بعض من ينتسبون إلى المشروع الإسلامي، أو أن توجه إلى بعض الدعاة أو بعض الفئات الإسلامية التي لا يقدح في تاريخها ولا في وطنيتها ولا في إسلاميتها ولا في حملها للمشروع الإسلامي، سواء الإخوان أو السلفيين أو غيرها من الفئات الكبيرة اللي موجودة على الساحة. الآن بسهولة جدا تجد هذه العبارات طائشة كالسهام حول هذه الفئات، وربما من بعض أحبابها أو من بعض الذين كانوا من أحرص الناس على هذه الفئات. أريد تعليقا وتوجيها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا لابد أن نعلم أن الكلمة محل سؤال الرب. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أمانة الكلمة، إن تحدثنا عن الأمانة، أمانة الرئاسة، فأخطر منها أمانة الكلمة. وفي حديث معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، ألا هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عنك هذا. قال: أو إن لمؤاخذون على ما تنطق به ألسنتنا يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أقول لكل متكلم: هب أن فلانا نجح أو فلانا نجح، ماذا جنيت أنت يا مسكين؟ ماذا حصدت أنت يا مسكين؟ كل كلمة تكلمت بها أحصيت عليك، سجلت عليك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن سجل هذا الكلام نحن عبيد لرب، ولا يغنينا انشغالنا بالرئاسة وبالاختيار عن تذكر لقاء الواحد القهار وساعة العرض عليه والوقوف بين يديه. فكيف بك إذا كانت الكلمة نفسها محل مساءلة؟ فكيف لو كانت في حق الأعراب؟ فهذه جريمة وكارثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. كيف إذا تحول المسلم عندك لمخلوق متهم مرشح يحمل قضية إسلامية ويحمل مشروع إسلامي، كيف نتهمه في دينه وفي أمانته وفي سلوكه وأنه يخدع الأمة؟ أقل شيء أن نحسن الظن بأنفسنا وأن نحسن الظن بإخواننا. هذا الذي رشح نفسه لم يضع نفسه في نزهة ولا في فسحة، وضع نفسه مع هذه الظروف القائمة بعد هذه الأعوام القاتمة على فوهة بركان. أنا شخصيا يعني قلت هذه الكلمة لأحد المرشحين، أنا في وجل شديد أن أختار أخ لي في الله أحبه وأحرص على آخرته، لأضعه فوق فوهة برهان، ليتحمل أمانة الأمة قاسية ودنية، ليتحمل هم الجياع، ليتحمل هم المرضى، ليتحمل هم الداخل والخارج، نحن لا نسوق إليه خير، نحن نضع على رأسه حمل قاتل، لابد أن نشفق عليه. رب العباد مدح الشفقاء أو أهل الشفقة من أهل الإيمان، فوصف أهل الجنة بقولهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. الشفقة دين، الشفقة عبادة، لابد أن نشفق على إخواننا. فبدلا من أن نرعى هذا الأمر الذي تحملوه نتهمهم، نطعن في دينهم، نطعن في أماناتهم، نطعن في أخلاقهم، هذه كارثة. ولنعلم أن هذا الطعن ما لم تقم عليه البينة فتلك فرية، والفرية فيها حد، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فرب العباد وضع لهم حدا فاجلدوهم 80 جلدة. المفتري مفتري، المفتري مفتري، وحد المفتري الجلد، ليعلم المتكلم أن خوضه في أعراض المرشحين جريمة، وخاصة إذا كان هذا الأمر على علم على غير علم. قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المسألة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص حديث ثابت: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. لابد أن ندرك. فكيف بمن يتتبع عورة المرشحين لينشرها، يتتبع زلاتهم وسقطاتهم ليعظمها؟ هذه كارثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في قاع داره. ولله در الإمام الشافعي حين نصح وبين فقال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعيشك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين. ستر عورة المسلم دين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خيرا وشكر الله تعالى لكم. عودة مرة أخرى إلى المعايير يا فضيلة الدكتور. وقد طوفنا حول معيار الكفاءة والديانة، ونعود إلى معيار آخر تطرحه لنتناقش حوله بمشيئة الله تعالى.
يعني لا زلت أريد أن أتحدث عن معيار الكفاءة. يعني معيار الكفاءة معيار جوهري وأصيل وسط هذه المعايير، ولأجل مراعاة معيار الكفاءة نجد أن العلماء لم يشترطوا في شرط الديانة والأمانة أن يبلغ أقصاها ولا حدها الأعلى، وإنما قالوا يعني يجوز اختيار، وهذا قول أكثر أهل السنة، يجوز اختيار المفضول مع وجود الفاضل. ويعني الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين ساق أخبارا وذكر أمثلة لتولية النبي صلى الله عليه وسلم على الجيوش وعلى الإيه وعلى الأمصار، ثم قال إيه: والمقصود أن هديه صلى الله عليه وسلم هو تولية الأنفع حتى ولو كان في الأمة من هو أفضل منه. تولية الأنفع، الكفاءة، القوة، الشجاعة، الخبرة، القدرة على الخروج من المأزق بأقل قدر ممكن من الخسائر، القدرة على اتخاذ القرار الصائب في الوقت الحرج، القابلية للشورى والتعاطي مع الشورى بصدر متسع بصدر رحب، الانضباط الحركي والقدرة على ضبط وتنظيم الأمور، العلاقات العامة، الأمور اللي هي من صفات الحاكم، الحكمة، الرؤية، البصيرة، يعني هذه الصفات اللي هي اللي سمار علماء السياسة الشرعية بالكفاءة النفسية. هذه الصفات يعني في مجموعها تشكل معيارا دقيقا ومعيارا قويا جدا يجب أن يراعى في اختيار المرشح للرئاسة. لذلك لو كان المرشح للرئاسة دينا وأمينا ولكنه كان ضعيفا، ضعيفا يعني في شخصيته، ضعيفا في حزمه، ضعيفا في شجاعته، ضعيفا في رؤيته السياسية أو في خبرته السياسية، أو ضعيفا حتى لو كان قويا في شجاعته لكن قد يكون ضعيفا في عدم قدرته على الخروج من بالأمة من المآزق في الأوقات العصيبة، أو عدم قدرته على اتخاذ قرار صائف أوقات معينة أيا كان نوع الضعف. ولذلك ما صار عندما جاءه أبو ذر وقال صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني، قال يعني وضع هذا على انكبي وقال يا أبا ذر إنها إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فمعيار الكفاءة ضروري جدا لا بد من مراعاته، هذا المعيار الثاني. المعيار الثالث معيار يمكن أن نسميه إيه؟ أن يكون المرشح مظنة أو يغلب على ظننا أن تلتقي عليه كلمة جموع كثيرة من الشعب بما يحقق إيه؟ بما يحقق حشد أكبر، يقلل من حالة الاستقطاب وحالة تشتيت الأصوات وحالة تمزيق الإيه؟ تمزيق الأمة. من هو بالتحديد؟ هذا يعني نظر العلماء ونظر المتفرسين والدعاء ويعني المشورة الأخذ والعطاء مع الناس، يتشاور الناس النظر إلى الساحل ننظر من سيكون أغلب الناس معه. ولذلك أنا هنا بيحضرني كلمة سيدنا عبد الله بن عمر نحن مع من غلب، أو سعد بن عبد تقريبا في الفيت نحن مع من غلب. هو لا هو هي ليست عبارة برجماتية، وإنما هي في النهاية عبارة إيه؟ مصلحة الأمة ستكون مع إيه؟ مع من يظن أن إيه؟ أغلب الناس سيكونون معه. هذا معيار آخر أيضا يجب أن يراعى لتقليل الاستقطاب والانقسام بقدر الإمكان، ولتوقع الظفر وتوقع الفوز معه بقدر الإمكان. المعيار الرابع وأنا أحضر هنا أيضا قول سيدنا أبو بكر في السقيفة عندما إيه؟ عندما كان يعني يجادل ويقنع الأنصار بأن قريشا أحق بالإمامة، فقال إنما ذكرت فيكم من خير فأنتم له أهل، ولا يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش فهم أوسط العرب دارا ونسبا. هي ليست دعوة إلى عصبية، وليست يعني إيه يعني ليست احتقار، ليس على سبيل الاحتقار قريش للإمامة، ولكن إيه ولكن المقصود منه هو أن قريشا كانت آنذاك أوسط العرب دارا ونسبا، بما إيه بما يؤهلها ويجعلها إن خرج منها الإمام كان أدعى أن تلتقي عليه الكلمة وأبعد عن العصبية وافترق الإيه وافترق الكلمة. فيعني ايه انا عاوز ناخد من دي طبعا لا يعني هذا لا 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 لا, لا, لا اسقطه على احد ولا على تجمع، ولكن انا اخذ من هذا الحديث من روح الحديث ومعناه هو ايه، هو اننا كلما وجدنا شخصا تكون يتمتع بقدر من الامانه والديانه وقدر برضه لا باس به الكفاءه ويكون مظنه اجتماع الناس بقدر الامكان عليه ماشي، يبقى إذن يكون هذا معيار من المعايير التي يقدم من أجلها. معيار رابع وهو معيار إيه؟ معيار المناسبة والملائمة، لأن الأمة بتمر بظروف يعني متقلبة تختلف، يعني تختلف من عصر الآخر من عهد الآخر. فالظرف التي تمر به الأمة الآن ليس كالظرف التي مرت به الأمة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كالظرف التي مرت به الأمة في عند يعني مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وليس كالظرف التي تمر به الأمة مثلا في حالة الاستقرار. يعني في اختيار رئيس للدولة في حالة الاستقرار وفي حالة قيام مؤسسات الدولة وتمكنها في مؤسسات قائمة ومتمكنة وفي وضع مستقر، اختيار رئيس دولة في وضع زي ده مش زي اختيار رئيس دولة في وضعك الذي نعيشه الآن، فراغ دستور فراغ فراغ ايه فراغ مؤسساتي فراغ امني حالة من الترقب والحذر حالة من الاستقطاب. فهذا الظرف يجبغي ايضا ان نختار الانسب لهذه المرحلة، بس مش الانسب ما يكونش يعني ايه بعيد عن دائرة الاحترام والالتزام والانضباط والاخلاق، لا يعني يكون في قدر من الديانة والامانة وفي قدر من الكفاءة، وايضا يعني برضو هذه المعايير الاربعة وغيرها من المعايير انا يعني مش متذكرة كلها، لكن هذه المعايير لا شك انها ايه يعني يضبط بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويزاحم بعضها بعضا. والله اذا اجتمعت كل هذه المعايير في شخص يعني خير، لكن هذا يعني يكون نادرا في حياة البشرية في يعني في عمر البشرية هذا يندر ان يجتمع في شخص واحد كل هذه المعايير، لكن كل معيار يأخذ من ايه من الآخر مساحة، فتجتهد الأمة بقدر الإمكان في اختيار الشخص الذي تتوافر فيه كل هذه المعايير وتخرج به من الايه من الأزمة. وكل مرحلة من مراحل الأمة لها ما يناسبها من الخيارات.
جزاك الله خيرا. يبدو أننا سوف نتلقى تعليقا من فضيلة الدكتور محمد هشام راغب، واستيفاء لبعض هذه العناصر من فضيلة الشيخ نشأت، لكن سوف يكون هذا بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى، فنستميحكم عذرا ونعود بعد دقائق إن شاء الله تعالى.
أريجه قد فاح من هذا اللقاء، القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا.
الحمد لله، عدنا والعود أحمد إن شاء الله مع فضيلة الدكتور محمد هشام، وعودة إلى هذه المعايير التي نلح عليها كثيرا لنذكر إخواننا وأحبابنا بأهميتها، وليفقه الناس عنا هذه المعايير لتكون نصب أعينهم وهم يبيتون اختيار مرشحهم لرئاسة البلاد. نعيد الحوار ونزيد فيه ونتأكد من وصول هذه المعلومة حتى نكون قد قمنا بالواجب الذي أناطه الله تعالى بنا وحققنا النصح الذي أمرنا به لأمتنا. مزيد من هذه المعايير فضلت الدكتور.
نعم، الحمد لله. يعني أولا هذه المعايير إن شاء الله الهيئة الشرعية تصدرها في بيان، بحيث أن كل مواطن يقدر ينظر في هذه المعايير قدامه 50 يوم، ينظر لأداء المرشحين في الإعلام وفي المؤتمرات وينظر كيف تنطبق هذه المعايير. أحد هذه المعايير هي قدرة المرشح على الربط بين الأفكار والتنفيذ، بحيث أننا لا نرضى بقدرة المرشح على القول عن قدرته على الفعل. وأحد هذه الأشياء زي ما فضيلة الدكتور عطية قال هتكون متداخلة ومتدافعة، فمناسبة المرشح للفترة 4 سنوات القادمة ليها علاقة بهذا الأمر. البلد محتاجة إيه في 4 سنين اللي جاية؟ طيب المرشح هل يستطيع أن يحول هذه الأفكار إلى مشروعات تنفيذية على الأرض؟ وبعدين ممكن نستفيد بتجارب الأمم من حولنا. يعني أحد الأمثلة الشهيرة مثلا في بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، خرج رئيس الوزراء تشرشل منتصرا في حرب عظمى، حرب عالمية، وأول انتخابات بعدها الشعب أسقطه. لما سألوا الناس ترضون بغيره وده راجل خارج منتصر من حرب عظيمة، قالوا لا، في مرحلة البناء ده ما ينفعش، ده عايز عقلية تانية خالص. فالمناسبة مع تحويل الأفكار إلى قدرة على التنفيذ. مثلا
سيدنا عثمان
رضي الله تعالى عنه
قال أنتم الآن في حاجة إلى رجل فعال، منكم إلى رجل قوال.
يعني القدرة على القول ممكن نشترك فيها كلنا، لكن القدرة على الفعل خاصة في الفترة القادمة. يعني هضرب مثل جميل لاحظناه في الهيئة الشرعية في مقابلات المرشحين، كلام الجميل اللي سمعناه من فضيلة الشيخ نشأت من شوية عن النواحي الأخلاقية، والإنسان يتقي الله ربه في كل كلمة يقولها، كل كلمة يكتبها، بصرف النظر مين اللي هيكسب الانتخابات في الآخر، كل واحد فينا هيحاسب. أحد المرشحين دون ذكر اسمه بنتعرف على الفريق المساند له، فقال والله معنا في الفريق فلان الفلاني المستشار الإعلامي، فلان الفلاني ماسك ملف الاقتصاد، فلان الفلاني ماسك ملف المكتب السياسي. وبعدين قال ومعانا فلان الفلان مراقب أخلاقي. قالوا إيه مراقب أخلاقي؟ بيعمل إيه يعني في الحملة؟ قال وظيفته إنه يراقب أداء الحملة الأخلاقي، أي واحد في الحملة يغتاب يطعن في المرشح المنافس في شيء في شخصه في عرضه في أخلاقه، نقول له لا، إما نشيله خالص من الحملة أو ننبه على أخطائه. يعني إحنا ممكن نتنادى، لكن ده راح حاطط آلية في حملته لهذا الأمر، ده أمر جميل جدا. يعني الأفكار وحدها ممكن تكون جميلة، في الحقيقة كنت من المتابعين قوي لحملة أوباما في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. برغم في الحقيقة يعني كتبت مقالات عنه قبل الانتخابات بسنة، يعني كان أمر لافت للنظر. هذا الرجل كان له أفكار رائعة. حضرتك لو تقرأ كتابه الأمل، عمل كتاب اسمه الأمل، أي مواطن أمريكي يقرأ الكتاب ده يقول أنا لازم أرشح الراجل ده. لكن في الحقيقة فوجئنا الآن في فترة ولايته الأولى، نحن الآن في السنة الأخيرة منها، إذا نظرت إلى إيه اللي عمله في الثلاث سنين دول لشعبه يكاد يكون لا شيء. إيه اللي عمله في المشروعات الخارجية والداخلية، حتى مشروعه الضخم اللي دخل به الانتخابات فيما يخص بلادهم، مشروع الرعاية الصحية، فشل في أنه ينفذه، فشل في أنه يوفر له الدعم الكافي، الدعم السياسي والدعم المالي. فهذا المعيار ننظر في كل مرشح في وعوده أو في هل يغلب على ظننا من تاريخه، تاريخه الشخصي في إدارة المؤسسات اللي عمل فيها، المكاتب اللي عمل فيها، هل يستطيع أن يحول هذه الأفكار إلى مشروعات على الأرض؟ ولذلك من نعمة ربنا على بلادنا في الفترة اللي جاية حياة في 50 يوم نحن ندفع المرشحين أنهم يقولون ما هو مشروع النهضة الذي يتبنونه في 4 سنوات القادمة إذا ما تولوا الرئاسة، ويقولوا هننفذه إزاي، وإيه الأليات وإيه التصورات، بدءا بتطبيق الشريعة إلى العدالة الاجتماعية إلى اللفظ الجميل اللي بيتقال حاليا للجماعة الوطنية، إزاي اللحمة الوطنية لمصر ترجع مرة تانية بعيد عن الإقصاء. نجاح ربنا تبارك وتعالى ورانا نجحنا في هذه الثورة المباركة، كان في جماعة وطنية موجودة لا إقصاء فيها، كلنا في مركب واحدة لنا مقصود واحد. الآن كذلك المرشح أو الرئيس القادم اللي يستطيع أنه يجمع شتات الجماعة الوطنية هيكون هذا أقرب إلى النجاح. أما لو فرق الأمة وبقت الأمة يعني متناحرة متحاربة فيما بينها، هذه أول عوامل الفشل. فالمقصود في هذا المعيار ربط الأفكار بالتنفيذ.
ننتقل إذن إلى فضلت الشيخ نشأت لنستمع إلى عنصر آخر، ولعله يكون في هذه الحلقة هو العنصر الأخير.
والحقيقة يعني الآية لعلها لخصت قضية الاختيار. قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة ليست قوة البدن وحده، لكن القدرة على التفكير. القدرة مش على التفكير بس، لأن ما فيش إنسان لوحده هيقوم بالدور كله. القدرة على اغتنام مواهب الموهوبين في الأمة، القدرة على الاستفادة بطاقات الأمة. الأمة الآن فيها إمكانيات في مصر تجعلها في مصاف في أعلى الدول اقتصاديا، الطاقة البشرية الموجودة في مصر، المواهب البشرية اللي شردت خارج مصر، كم الإمكانيات المتاحة في مصر التي تنتظر من يحسن اغتنامها، من يحسن استخدامها. هو ده الدور الخطير اللي تحتاج الأمة الآن للقائد الذي يديره. هذا ملف كيف نستفيد بالإمكانيات المتاحة بالمواهب المتاحة، نتعاون مع الجميع على النهوض بالجميع على الاستفادة بطاقات الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا في ذلك، لما أسلم كل من أسلم كان أول ما ينظر إليه أين مواضع موهبته فينميها فيه، ينميها فيه، لأن موهبته ليست له ولكنها لأمته. ولذلك حتى لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما مدحهم بالكمال، ليس هناك شخص كامل وليس هناك قائد فز فريد إلا النادر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل 100 من كل 100 راحلة. يعني عشان نستخرج قائد ممكن 1 من كل 10,000، وده نادر جدا. والناس معادن كمعادن الذهب والفضة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يستفيد بموهبة كل موهوب، ولما مدح أصحابه مدح كل صحابي بموهبته، يقول أرأف أمتي بأمة أبو بكر، يستفاد به في هذا الجانب، وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان وأقضاهم علي.
نعم.
أقدرهم على القضاء فض المزعات.
نعم.
وأفرضهم زيد أعلمهم بالفرائض والمواريث، وأقرأهم لكتاب الله أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمن هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. الصحابة أنفسهم حتى الخلفاء الراشدين كل حرص على أن يجعل كل موهوب في محل موهبته. لما يقول عمر بن الخطاب وهو الذي عرف بعدله تعرض عليه قضية إيه، يقول معضلة ولا أبا الحسن لها، بل يضرع إلى ربه يقول اللهم لا تبقني ببلدة ليس فيها أبا الحسن. كيف نستفيد بطاقات كل طاقة موجودة في الأمة أيا كان صاحب الطاقة، فقير غني حاكم محكوم وزير أمير مدير عامل سائق، كيف نستفيد بطاقات الناس؟ هذه أمانات وضعت على أعناقنا. كيف نبحث عن رئيس همه أن يعطي ما عنده ويضيع ما عند الناس؟ هذه كارثة، هذا جانب خطير، وهذا من أخطر المعايير أحسبه، لأن الأمم لا تقوم إلا بطاقات أبنائها، والأمم ما تقدمت إلا بمواهب الموهوبين فيها. ولو نظرنا لكل حضارات أهل الأرض لوجدنا هذا المعنى بينا. أيما حاكم استطاع أن يحسن إدارة موهبة الموهوبين في النحت بنى حضارة في النحت، إن استطاع أن يستفيد مواهب الموهوبين في الزراعة بنى حضارة في الزراعة، إن استطاع أن يستفيد مواهب الموهوبين في الصناعة بنى حضارة في الصناعة. فكيف وأمتنا قد طولبت بالاستفادة بمواهب كل الموهوبين في كل مجالات مواهبهم؟ وهذا ما يمكن أن يجعل الأمة في مصاف أسبق الأمم وأعلى الأمم وخير الأمم.
شكر الله تعالى لكم جميعا، ونفع الله تعالى بكلماتكم أمتنا في المشرق والمغرب، وجعل الله تعالى هذه الكلمات في موازين حسناتكم. وأنتم أيها الفضلاء الكرام الذين تابعتمونا، نقول ما تزال الهيئة الشرعية تفتح أبوابها لمزيد من اللقاءات بالمرشحين، وغدا سوف يكون لدينا أحد المرشحين، وستبقى الهيئة تسمع وتستمع وتناقش وتحاور وتعمل بجهدها حتى تصل إلى خير من بحضرتها من الرجال، مؤتلفة في هذا مع مبادرات كثيرة على أرض مصرنا الحبيبة، مع مبادرات تجمع كثير من هذه القوى والتيارات الإسلامية والوطنية، لننتهي إلى مرشح نحسبه أرجح ولا نقطع، إلى مرشح نظنه أفضل ولا نجزم، وتبقى المسألة مسألة اجتهادية يجتهد الناس فيها بحسب وسعهم وطاقتهم وما ييسر الله تعالى لهم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تولي علينا خيارنا، وألا تولي علينا شرارنا، وأن تجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.